بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب حكم الفيء. الفيء هو ما حصل من الأموال بدون قتال، كما لو هرب الكفار وتركوا بلادهم وأموالهم وحصلت للمسلمين بدون قتال، هذا هو الفيء. مأخوذ من فاء يعني رجع، يعني المال لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أوجده من أجل الاستعانة به على عبادته، فوجوده مع الكفار بغير حق، وذلك الكفار دماءهم حلال وأموالهم حلال. فمعنى في أي فاء أي رجع إلى المسلمين، يعني هذا هو الأصل، أن المال يكون لعباد الله الصالحين ليستعينوا به على عبادة الله، فالكفار لا حق لهم في مال الله عز وجل، لأنهم يستعينون به على معصية الله تبارك وتعالى. اللي يقرأ القرآن يقصر صوت، جزاه الله خير، قصر صوتك يا أخي كلمة. إن هذا معنى فيفاء أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فساهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. يعني ذكر العلماء كالقاضي عياض رحمه الله أن القرية الأولى هي التي فتحت بدون قتال، مثل بني قرية بني النضير، فإن المسلمين فتحوها بدون قتال، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فتركوا أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استسلموا فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرية الأولى هي التي حصلت بدون قتال. أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فساهمكم فيها، يعني لكم نصيب من هذه القرية، يعني من الأموال العامة، الأموال العامة هذه لمصالح المسلمين. الله سبحانه وتعالى جعل الفيء لمصالح المسلمين عموما، يبدأ بأصحاب الحاجة. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الخمسة هم أصحاب الخمس، يبدأ بهؤلاء، ثم بعد ذلك عموم المصالح للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم ذكر الذين يأتون من بعد من الصالحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. إذن إذا قيل كيف يقسم الفيء، نقول يقسم على أولا يبدأ بهؤلاء الخمسة، لله ورسوله هذا السهم، ولذي القربى أي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبدأ أولا بهؤلاء الخمسة، ثم بعد ذلك يكون في عموم المصالح، عموم مصالح المسلمين، يعطى منه من ينفع المسلمين، مثل يعني وضع الناس اليوم، يعطى المدرسين، يعطى الموظفين، القضاة، للأئمة، للمؤذنين، كل من ينفع يقوم بعمل ينفع المسلمين فإنه يعطى من الأموال العامة، يسمى راتب الآن. هذه الرواتب اللي تدفعها الدولة هذه كلها من الفيء، لأن الفيء هو الأموال العامة، سواء ما أخذ من الكفار بدون قتال أو ما أوجده الله سبحانه وتعالى من الخيرات في الأرض كالبترول والذهب والفضة ونحو ذلك من الخيرات التي يجيدها الله سبحانه وتعالى في البلد بدون يعني كسب من أحد. هذه خيرات أنبعها الله سبحانه وتعالى وأوجدها، فهي أموال عامة، ولي الأمر يصرفها في مصالح المسلمين، يعطى منها من ينفع المسلمين، يعطى الفقراء المساكين والقربى وابن السبيل اليتامى وابن السبيل، ثم يعطى في مصالح المسلمين. كل من يقوم بعمل ينفع المسلمين فإنه يعطى، وكذلك تصرف على المصالح العامة كالمدارس والمستشفيات والطرق والجسور ونحو ذلك من مصالح المسلمين العامة. إذن هذه هي يعني هذه مصارف الفي. الله سبحانه وتعالى بدأ بالخمسة أصحاب الخمس ثم عمم الفقراء المهاجرين وقالوا والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم ذكر عموم المسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون. الإيجاف هو الإسراع، يوجف أي يسرع المركوب من أجل الإغارة على المشركين. مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، الركاب هي الإبل، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني النضير ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فاستسلموا بدون قتال. قصته مذكورة في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي الشام، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه سورة الحشر في بني النضير. فاستسلموا فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وغنم المسلمون ديارهم وأموالهم. أما النساء فلا، خرجنا معهم، إنما تركوا البلاد وتركوا الأموال، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا ما يحمله البعير فقط، ما يستطيع حمله على البعير. فكان بعضهم يقتلع الباب إذا كان في باب يعجبه يقلعه ويحمله، أو نافذة يقلعها ويحملها. هذا معنى يخربون بيوتهم بأيديهم، أنهم يقتلعون هذه الأشياء ليأخذوها معهم. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحملوا، بأن يأخذوا ما يحمله البعير فقط ولا يأخذوا السلاح. فأخذوا منها الثياب والطعام ما يحمله تحمله الإبل، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على حدود الشام لأول الحشر، لأن الناس يحشرون قبل قيام الساعة إلى الشام. إذا خرجت النار من قعر عدن من بحر حضرموت تطرد الناس إلى محشرهم، يعني إلى أرض الشام. هذا أول الحشر. ثم الحشر الثاني بعد قيام الساعة، بعد النفخ في الصور. إذا نفخ في الصور نفخة ثانية، هذا هو الحشر الثاني، يقومون من القبور ويحشرون للحساب. هذا حشر في الدنيا لأول الحشر. يقول عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني كان كثير منها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لنفقته ولمن ينزل به من الضيوف وأبناء السبيل وتجهيز الجيوش ومصالح الإسلام والمسلمين. فكان عامتها ينفق عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين العامة، يأخذ نفقة سنة لأهله وما بقي ينفقه في مصالح المسلمين، للوفود، للضيوف، لتجهيز الجيوش، وعموم مصالح المسلمين. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وأحيانا تنفد هذه النفقة بسبب الضيوف وكثرة النفقات، ويضطر عليه الصلاة والسلام للشراء، وأحيانا يشتري بالدين، مات ودرع مرهونة عند يهودي، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. الكراع يعني الدواب التي تصلح للحرب، والسلاح معروف عدة في سبيل الله، يعني معد للجهاد في سبيل الله، يشتري دروع، يشتري سيوف ورماح، ويجعلها معدة للجهاد لاجل أن يجهز بها الجيوش. وعنه عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجئته حين تعالى النهار، أي ارتفعت الشمس، قال: فوجدته في بيتي جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، رمال السرير ما ينسج به من خوص ونحوه، متكئا على وسادة من أدم. هذا يدل على زهد عمر رضي الله عنه، تواضعه، أنه كان على سرير ليس عليه فراش، على نفس السرير، على الخوص الذي نسج منه السرير، ولم يضع فراشا بينه وبين هذا الرمال، مع أنه شديد على الجسد، لكن هذا من تواضع عمر رضي الله عنه وزهده. متكئا على وسادة من أدم، أي من جلد، فقال لي: يا مالو، هذا ترخيم، ترخيم مالك، مالك بن أوس قال: يا مالو، هذا معروف ترخيم، حذف الحرف الأخير يسمى الترخيم، إنه قد دف، أي افتقر أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، والرضخ هي العطية اليسيرة، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مالو، يعني أكد عليه عمر رضي الله عنه. قال: فجاء يرفع، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال: نعم. فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. ما خلص يعني، هذا مما يقع بين الناس في الطبيعة البشرية، صار في خلاف بين العباس وبين علي رضي الله عنه، والعباس عم علي رضي الله عن الجميع ويدري عليه، فذكر هذه الأوصاف بظنه، يعني هذا من جهة اعتقادي أن علي رضي الله عنه منعه حقه من ميراثه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من جهة اعتقاده، والأمر ليس كذلك. فعلى كل حال، هذا من الطبيعة البشرية، والصحابة بشر، يحصل منهم ما يحصل من البشر من هذه الزلات التي يغفرها الله لهم. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقضي بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل لي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، يعني قدموا من تقدم من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف ومن معه، من أجل أن يشفعوا عند عمر ليحكم بينهم. فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا، يعني انتظرا ولا تعجلا، أنشهدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشهدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. هذا خاص بالأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم لا يورثون ما تركوه صدقة. وجاء حديث السنن ولا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، سواء كان من الأعيان أو من النقد، كل ما تركه النبي فهو صدقة، لا يورث شيء مما ترك. أما قوله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، هذه وراثة إيش؟ النبوة والعلم، وليست وراثة المال. وفي قوله تعالى يرثني ربي هب، عن زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا أيضا يراد بميراث النبوة والعلم وليس ميراث المال. ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ ما ترك النبي فهو صدقة ولا يورث، ما هي الحكمة؟ في أكثر من حكمة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلماذا خص الأنبياء بهذا الحكم دون غيرهم من عباد الله؟ عدة حكم. الحكمة الأولى لتعظيم لأجور الأنبياء، لأنه ما ترك صدقة سواء كان كثيرا أو قليلا، فهذا يعظم به أجر النبي، لأنه ما ترك أخرج بعده صدقة كله، بخلاف بقية الناس أنه يكون ميراثا، فهذا يعظم به أجر النبي. ثانيا وهو الأهم، حتى يعلم الناس أن الأنبياء لم يبعثوا لجمع الدنيا، حتى يعلم الناس أن الأنبياء لم يبعثوا لجمع الدنيا، ما لهم وللدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهم لم يبعثوا جمع الأموال وتوريثها لمن بعدهم، إنما جمعوا، إنما بعثوا لإقامة الدين وتوريث العلم والهدى والدين، وليس لجمع الأموال وتوريثها لمن بعدهم من ورثتهم. وفي حكمة ثالثة، قالوا من أجل ألا يتمنى ورثة الأنبياء موتهم، ولا لا، أحيانا الوارث يتمنى موت المورث من أجل يرث، وقال فمن تمنى موت النبي هلك، هذا أمر عظيم، تمنى موت النبي هذا هلاك في الدين، إذا علم أنه لن يرث لا يمكن أن يخطر بباله موت النبي أو يتمناه. يعني هذه بعض الحكم، وقد يكون فيه أكثر من هذا. إذن عمر رضي الله عنه قررهم بهذا الحكم واعترفوا به، قال نعم، أي علي والعباس رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل، إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، لله وللرسول، هل هذان سهمان وإلا سهم واحد؟ لا، هي سهم واحد، لله والرسول هذا سهم واحد، معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ حاجته وما زاد يجعله في مصالح المسلمين لله، أي في سبيل الله، في الجهاد، في ابن السبيل والضيوف والفقراء ونحو ذلك. فإذا لله وللرسول يفهم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكنز الأموال، إنما يأخذ حاجته والباقي يتصدق به في سبيل الله وفي المصالح العامة. قال ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم، يعني ما استأثر بها لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يأخذ أقل مما يأخذه الواحد من المسلمين لزهده عليه الصلاة والسلام وإعراضه عن الدنيا. قال حتى بقي هذا المال، يعني بعض الأموال بني النضير بقيت للنبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي وهي له، يعني فيه أجزاء من بني المزارع بني النضير معروفة معينة للنبي عليه الصلاة والسلام، هي التي كان يأخذ منها نفقة سنة وما زاد ينفقه في الجهاد والمصالح. هذا يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مزارع معروفة معينة. حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، يعني يجعل ما بقي أسوة المال يعني أحسن المال، أن ينفقه في سبيل الله عز وجل. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. يعني لاحظ هنا كيف عمر رضي الله عنه نشهد أكثر مرة وبالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، ماذا تفهم من هذا الأسلوب اللي فيه يعني تعظيم، فيه كلام مهيب وعظيم؟ هذا يدل على شدة تعلق النفوس إيش بالمال حتى لو كانوا من الصالحين. هذه طبيعة في الإنسان لا تنكر، وتحبون المال حبا جما. فالله سبحانه وتعالى فطر العباد على محبة المال محبة شديدة جدا، حتى الإنسان قد ينسى الواجب أو المحرم من أجل حب المال، وهذا معروف. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني أن تعاشر أي شخص بدون الدينار والدرهم الأمور طيبة، لكن إذا دخلت الدنيا ثارت الحقاد وثارت الخلافات والتأويلات. إن كانوا صلحا فهم في بحر التأويل، لا أنا قصدي كذا وأنت قصدي كذا، وإن كانوا من الفسقة فيأتي الكذب والتزوير شهود الزور وأكل الحرام العلني. فكل هذا من أجل حب المال. فعمر رضي الله عنه يعرف أنه هذه جبلة قوية في الإنسان، فبالغ في نزعها من القلوب بحضرة عثمان وعبد الرحمن بن عوف من وجهاء وكبار الصحابة حتى يشهدوا هذا المجلس، فلا يمكن أن يرجع أحد عما حكم به عمر رضي الله عنه. تقوم الحجة أن هذا القضاء يشتهر ويسمع ويعرف ويذكر، فلا يمكن يرجع عنه أحد. فحتى يعني الصحابة علي والعباس من أفاضل الصحابة، علي رضي الله عنه بشرين من عشر مبشرين بالجنة الخليفة الرابع، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه وجله، وماذا اختلفوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما ترك صدقة، ولكنهم يعودون إلى الحق. يعني شوف علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة صار هو الخليفة، هل أخذ هذه المزارع؟ ما أخذها، بقيت وقفا لمصالح المسلمين، لأنه تبين له بوضوح بعد حكم عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. صار عنده بعض الشيء في البداية ثم رجع إلى الحق. هذا الفرق بين الصالح وبين الفاسق. الصالح قد يتأول في البداية، قد يضطرب، صار عنده بعض الاضطراب والتأويل، لكن إذا تبين له الحق في ثاني الأمر إيش يرجع إلى الحق. أما المبطل يصر والعياذ بالله على الباطل، وإذا استطاع أخذ كل شيء. فالإنسان كل إنسان يزل ويخطئ ويعجل، لكن الصالح حري أن يراجع الحق إذا تبين له. فعمر ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قال نعم. يعني كان بإمكان عمر رضي الله عنه أن يبت القضية في كلمتين، ولا لا؟ يقول ليس لكما شيء، هذه تركة النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تورث وانتهى الأمر. لكنه أطال في هذا ونشد عدة مرات وبين وعظم الأمر من أجل قطع النزاع، استئصال هذا من النفوس حتى تصفو النفوس وحتى يستقيم المحكوم له على هذا الحكم. ينبغي للقاضي أو المصلح بين الناس أن يعني يقنع، لا يحكم مباشرة، يبين الدليل ويعظم الأمر وينصح ويعظ حتى تقبل النفوس هذا الحكم، ولا بإمكان القاضي أن يبت يقول الحكم كذا 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 وانتهى الأمر. لكن لو بذكر الدليل من القرآن ومن السنة ووعظ الخصمين وحثاهما على قبول الحكم لكان أحسن، من أجل أن يقتنع ويقبل الحكم ويثاب على ذلك، أن من قبل الحكم وشرح له صدره أثيب، ومن كرهه في الباطن أثم ولو ألزم به. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي التسليم الإجباري، لا لابد أن يرضى بقضاء الله. إنسان خصمان دخل على قاضي شرعي وحكم بشرع الله، يجب على المحكوم له والمحكوم عليه أن يرضي بحكم الله. فإذا خرج المحكوم عليه تبرم يقول والله هذا ظلم والقاضي حاب فلان لأنه كذا وكذا، يأثم والعياذ بالله حتى لو التزم الحكم، لأنه ملزم بقوة، فيجب عليه أن يسلم. القاضي هذا دور القاضي، أنه يعظ الخصمين، يخوفهم بالله، يذكرهم بالله، يذكر لهم الدليل ويعظم عليهم الأمر حتى تنشرح النفوس لقبول الحق ولو كان مرا. هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك يعني العباس، ويطلب هذا يعني علي رضي الله عنه ميراث امرأتي من أبيها يعني فاطمة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا. يعني هذا من جهة اعتقادهما، من وجهة نظرهما، ولا شك أن بكر ليس كذلك، بل هو الصادق البار الراشد رضي الله عنه. والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر رضي الله عنه، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا. يعني تواضع عمر رضي الله عنه وإنصافه، يعني يقول رأيت ماني كذا وكذا ولم يعاتبهما فضلا عن أن يعاقبهما، لما لهما من المكانة العظيمة في, 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 في الإسلام. كان عمر رضي الله عنه إذا قسم الفي يبدأ بالعباس أول واحد ويعطيه أكثر شيء 5000 أو 10، ثم يعطي من بعده من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام دون ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ بعموم المسلمين. أول ما يقسم في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكبرهم وأوجههم العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبدأ به ويعطيه أكثر واحد، ثم يتدرج في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في من شهد بدرا، ثم من بعدهم على حسب الفضيلة. فكان عمر يعني يحترم العباس يقدره. لما استسقى ماذا قال؟ قال: قم يا عباس وادعوا. فاستسقى، قام العباس ودعا في عام الرمادة لما اشتد القحط، قال استسقى عمر رضي الله عنه، فلما جاء الدعاء أمر العباس أن يقوم فيدعو. فكان يجله عمر رضي الله عنه لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع، قال والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. هذه ليست تزكية النفس، لا، هذه من أجل نفي التهمة. يعني لو واحد قال لك يا كذاب تقول لا أنا صادق، بخلاف ما لو بدأت قلت أنا صادق وأنا كذا وأنا كذا، لا، ما يجوز الإنسان أن يبدأ بتزكية نفسه. لكن إذا اتهم فإنه يرد التهمة عن نفسه. قال فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، يعني قبل أن تختلفا، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك؟ قال كذلك. قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. يعني هذا يدل على أيضا ثبات عمر رضي الله عنه على السنة وعدم المحاباة، مع محبته للعباس وإجلاله ومحبتي لعلي رضي الله عنه لأنه أفضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحابهما في ترك السنة، إلا هما أن هذا وقف وأنه صدقة وأنه لا يمكن قسمته. إن أخذتماه على أنه وقف، يعني تقومان عليه تصلحانه وتتصدقان بما يخرج منه دفعتها إليكم، وأما إن أردتم أن تتملكاها على أنها ميراث فلا يمكن أن يدفعها رضي الله عنه. له تتم الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. الأكل هنا ليس على سبيل الميراث، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام محبوسات عن التزويج لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكلن للحاجة وليس ميراثا، ولذلك لا يجوز الادخار، بل يأكلان على قدر الحاجة. قال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفن زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، يعني من أجل أنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته، ولم يكن بائع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يأتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما يعلمون من غلظة عمر شدته قوته في الحق رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وما عساهم من يفعل بي، إني والله لآتينهم. حنث عمر أبو بكر رضي الله عنه المصلحة، لأنه رأى أنه من المصلحة أن يذهب لأجل جمع الشمل وإنهاء أما في الأنفس، فرأى أن هذه مصلحة، لأنه لو جاء عمر ربما استوحش عليه رضي الله عنه ولم يبايع، فرأى أبو بكر مصلحة في تحنيث عمر وعدم ذهابه. قال فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. النفاسة يعني قريبة من الحسد. قال والذي قال ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر رضي الله عنه حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق أي لم أقصر ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي رضي الله عنه لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر رضي الله عنه ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا. ما هو الأمر؟ هو أمر الخلافة. يعني علي رضي الله عنه يرى أنه من أقرب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل قرابته عليه الصلاة والسلام، فيرى أن له حقا وأنه لا بد على الأقل أن يستشار. والبيعة قضيت في غياب علي رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه رأى المصلحة في ذلك لأنه خشي أن يتفرق الناس وتحصل فتنة وقتال، فبادر أبو بكر رضي الله عنه إلى البيعة فوجد علي رضي الله عنه في نفسه من ذلك. قال فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، يعنون علي رضي الله عنه. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، قد يحصل منهم الخطأ بالطبع البشري لكنهم يعودون إلى الحق رضي الله عنهم. فعلي رضي الله عنه قرر بفضل أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يحمله نفاس وحسد، لكن وجد في نفسه لأنه استبد عليه، ما قال أنا حق منك يا أبا بكر، لا لا، اعترف بفضل أبي بكر رضي الله عنه. لكنه كان يقول لماذا يعني حصلت البيعة وأنا غائب، كأنه يعني شعر أن هذا عدم احترام وتقدير له. أبو بكر رضي الله عنه معذور لأنه خاف من الفتنة، لأنه اختلف وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير وكاد يحصل اختلاف، فحسم هذا عمر رضي الله عنه، أخذ بيد أبو بكر وبايعه ثم بايعه بقية الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا فيه تكذيب للرافضة الذين يدعون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني هذا على سبيل المثال وليس الحصر، لا يقتسمون شيئا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، يعني العامل الذي يعمل على الصدقة يعطى منها فهو صدقة ينفق في مصالح المسلمين. وفق الله الجميع وحفظه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.